الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ما زلنا نتحدث أو نتكلم في صفات المعاني بعد أن انتهينا من الحديث عن الصفات السلبية، ووصلنا إلى صفة الكلام. تحدثنا عن صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة السمع، صفة البصر. شرحنا هذه الصفات وذكرنا دلائلها. وصلنا إلى الحديث عن صفة الكلام. قلنا في آخر الدرس الماضي إن هذه اللفظة الكلام لها في اللغة العربية معنيان. المعنى الأول الألفاظ التي تخرج من أفواهنا وتحمل معنى من المعاني يسمى كلاما. نعم، هذا الشيء الذي أنطق به والذي تسمعونه يسمى كلاما في اللغة العربية. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني للفظة كلام المعنى الذي يقصده المتكلم بهذه الألفاظ، المعنى الذي في نفسه والذي يقصده المتكلم عندما يتكلم هو أيضا يسمى كلاما. يعني لك أن تقول حسب قواعد اللغة العربية في نفسي كلام أريد أن أقوله لكم، في نفسي كلام هو لم يظهر بعد ولم يتحول إلى ألفاظ، ومع ذلك نسميه كلاما، نقصد بالكلام هنا المعنى. وسيدنا عمر وقف يقول للمسلمين: لقد زورت في نفسي كلاما أريد أن أقوله لكم، يعني هيأت في نفسي كلاما. ما المراد بالكلام هنا؟ المعنى. حسنا، إذن هذه اللفظة الكلام لها معنيان. المعنى الأول الألفاظ التي تصدر من أفواهنا إذا كان لها معنى. المعنى الثاني لهذه اللفظة المعنى الذي يخطر في بال المتكلم. فعندما نقول إن الله عز وجل متكلم إذن له صفة اسمها الكلام، ماذا نعني بكلمة الكلام؟ ماذا نعني بهذه الصفة التي أثبتها الله عز وجل لذاته عندما قال: وكلم الله موسى تكليما، عندما قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ المراد هنا بالكلام الكلام النفسي، هذه المعاني التي نتبينها ونحن نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني التي نتمثلها ونتبينها في القرآن، كذلك في التوراة الحقيقية التي نزلت على سيدنا موسى، والإنجيل الحقيقي الذي نزل على سيدنا عيسى، هذه المعاني هي المقصودة بالكلام الذي هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما الألفاظ فبالاتفاق هي مخلوقة، يعني خلق الله سبحانه وتعالى لدى جبريل هذه الألفاظ التي نطق بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل جبريل إلى رسول الله يتلو عليه قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه الألفاظ خلقها الله سبحانه وتعالى في سمع جبريل، ونطق بها جبريل على سمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن باتفاق علماء المسلمين هذه الألفاظ القرآنية مخلوقة، لأنك عندما تقرأها تخلق، وعندما نطق بها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت، وعندما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه خلقت. إذن صفة الكلام التي عرفناها بأنها صفة أزلية قائمة بذاته تعالى قديم قدم ذات الباري، ماذا نعني بالكلام؟ نعني المعاني، معاني القرآن، معاني التوراة، معاني الإنجيل. هذه عبارة عن كلام أيضا، قلنا الكلام له معنيان باللغة. نعني الكلام النفسي، قديم صفة قديمة أزلية قائمة بذات الله تعالى. إذا نحن لا نعني هذه الألفاظ التي نقرأها وننطق بها بواسطة حبالنا الصوتية ويسمعها الناس منا ونحن نتلوها، لا. طيب الآن نتساءل عن الخلاف الذي سمعه كل المثقفين الذين درسوا تاريخ المسلمين وتاريخ الحضارة الإسلامية وتاريخ التشريع الإسلامي. ما قصة الخلاف الذي ثار وهاج بين المعتزلة وجمهور المسلمين؟ حقيقة أيها الإخوة الخلاف أبسط من هذا الذي سمعناه في التاريخ، لكن لأن ما تعاظم سأقول لكم. المعتزلة وأهل السنة والجماعة كل المسلمين متفقون على أن هذه الألفاظ التي ننطق بها الآن عندما نقرأ القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليست هي الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى والتي نسميها كلاما. هذه الألفاظ مخلوقة. طيب الخلاف إذن بين المعتزلة وبين جمهور المسلمين أين يكمن؟ جمهور المسلمين قالوا إن لله عز وجل من وراء هذه الألفاظ صفة اسمها الكلام النفسي قائمة بذاته تعالى قديمة. هذه المعاني التي نتبينها في كتاب الله تعالى آلن تكون أوامر يخاطبنا الله عز وجل بها، آلن تكون نواه يخاطبنا الله عز وجل بها، آلن تكون إخبارات يخبرنا الله عز وجل عنها. هذا الذي يخاطبنا الله عز وجل بهذه المعاني التي تتضمنها ألفاظ القرآن هي كلام الله عز وجل، وهي قديمة أزلية قائمة بذاته تعالى. هو بهذا الكلام آمر ناه مخبر معلم يعني. نعم جمهور المسلمين قالوا هذا الكلام. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا هذا الذي هو ثابت لله عز وجل لا نشك فيه، لكننا لا نسميه كلاما. هذا ليس كلاما، هذا ليس كلاما. إذا كانت أوامر يخاطبنا الله بها إذن هي داخلة في صفة الإرادة، يريد الله منا أن نصلي، يريد الله عز وجل منا أن نصوم، يريد الله منا أن لا نرتكب الفواحش، داخل في صفة كون الله مريدا. وأما الآيات التي يخاطبنا الله عز وجل فيها والتي تتضمن أخبارا عن الماضي السحيق، كيف خلق الله آدم، كيف خلق الله السماوات، أو أخبارا عن المستقبل، عن يوم القيامة وأحداث يوم القيامة، يقول المعتزلة هذا لا نسميه أيضا كلاما، نسميه علما. كون الباري عز وجل عالم ينبئنا عن علمه بالماضي وعن علمه هنا. إذن المعتزلة يؤمنون بما يؤمن به جمهور العلماء من أن معاني القرآن قديمة، قدم الله سبحانه وتعالى قائمة بذاته، لكننا نحن أهل السنة والجماعة نسميها كلاما نفسيا، وهم لا يسمونها كلاما نفسيا، يسمون الأوامر والنواهي كون الله مريدا، إرادة رب العالمين، ويسمون إخبارات الله عز وجل علما. إذن يعني الخلاف لفظي، الخلاف ليس في المضمون وإنما في التعبير. نحن نسمي معاني القرآن كلاما نفسيا، وكلامه جل جلاله قديم قدم ذاته، والمعتزلة لا يسمونه كلاما، يسمونه إما إرادة أو يسمونه علم. إذا كان الأمر كذلك، لماذا هاجت الدنيا بسبب خلاف بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بكلام الله عز وجل، أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة أن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى كان معروفا بشدة ورعه، وكان متميزا بشدة احتياطه، لم يكن يفرق ويفصل، يعني يقول كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفات الله قائمة بذاته قدم ذاته. طيب سألوه أنت تعني بالكلام اللفظ ولا المعنى؟ ما كان يفرق، يقول أنا لا أدخل في هذا التشقيق، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخلوا في هذا التفصيل، قالوا الباري له صفات ومن صفاته الكلام، إذن هو متكلم وصفاته قديمة فالكلام قديم. طيب يا أخي أنت تعني المعنى أم اللفظ؟ لم يكن يفرق الإمام أحمد بين لفظ ولا معنى، وكان يقول كلام الله علمه وعلمه قديم، انتهى الإشكال. قيل الإمام أحمد طيب يا أخي فرق، قول يعني مثلا إذا سئلت من أجل أن يعني تبعد عن نفسك هذه المحنة، ضع يدك كما فعل الإمام الشافعي وفلان على هذا القرآن وقل هذا مخلوق، هذا القرآن مخلوق. فكان يقول لا، سيأتي عصر ينقل فيه عني أنني قلت القرآن مخلوق، وعامة الناس سينقلون هذا عني ولا يعرفون ماذا قصدت، فأكون أنا سبب وقوعهم في الأغلاط وفي الأخطاء. لماذا أتحمل وزر الناس؟ لا لا لا، أقول كلام الله قديم، انتهى الإشكال، لا أفرق بين لفظ ومعنى. من هنا تحمل الإمام أحمد ما تحمله من المحنة، وأوذي في سبيل ذلك، وأوذي في عصر المأمون رحمهم الله جميعا. هذا الموضوع ينبغي أن نكون على بينة منه، لأنه في الواقع في ناس يحاولوا أن يصطادوا بالماء العكر، وإذا ما كان في ماء عكر يعكرون الماء ليصطادوا فيه، لذلك ينبغي أن نكون على بينة من هذا الكلام. المسألة بسيطة، يعني المعتزلة يقولون معاني القرآن قديمة قائمة بذاته تعالى. يعني الباري سبحانه وتعالى عندما أمر بما أمر به نهى بما نهى عنه، هذا الكلام قائم بذاته تعالى منذ أن كان الباري عز وجل موجودا، لم تطرأ هذه المعاني عليه كشأننا نحن. واحد منا بيفكر ما بيخطر بباله بعد سنة سنتين من تفكيرها بيخطر باله بدي أعمل هيك، بدي أطلب كذا. رئيس دولة بعد أن يتسلم الرئاسة في سنوات يخطر في باله أن ينظم قانونا، أن يأمر الناس بشيء، ما بيكون خاطر بباله هذا الباري هكذا؟ لا، البداء مستحيل على الله تعالى أن يفاجأ الباري عز وجل بشيء لم يكن قد خطر عليه من قبل. لا، معاذ الله، أوامره نواهيه إخباراته معان قائمة بذاته قدم ذاته، ثم إنه وجهها إلينا في الأوقات المحددة، وجهها إلينا في الأوقات التي شاءها الله عز وجل. هذا الكلام المعتزلة وأهل السنة والجماعة والكل متفقون عليه، لكن المعتزلة لا يسمون هذه المعاني كلاما. إخبارات الله علمه، أوامره نواهيه داخلة في صفة الإرادة كونه جل جلاله مريدا. أما نحن أهل السنة والجماعة فنقول لا، هذا هو الكلام النفسي الذي يتصف به الله عز وجل. الإمام أحمد ما أراد أن يفرق لشدة ورعه، تحمل ما تحمل من شدة. نعم، إذن انتهينا من الحديث عن كلام الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا المبشرون والمستشرقون إطلالة بسيطة ولا مصلحة لنا في الوقوف عندها، يتوكؤون على هذا الذي ذكرناه وقررناه من أن كلام الله عز وجل قديم، فيقولون طيب إذا سيدنا عيسى قديم، لأن الله عز وجل يقول في القرآن وكلمته ألقاها إلى مريم، يصف سيدنا عيسى بأنه كلمة الله، وأنتم تقولون أن كلام الله قديم، إذا عيسى قديم، وإذا كان عيسى قديم بيكون عيسى إله. طبعا الطالب الذي يدرس في الإعدادي يعلم معنى قول الله تعالى وكلمته، مراد كلمة بكلمته كلمة كن، يعني أن سيدنا عيسى ثمرة لقوله تعالى كن. الباري عز وجل عن سيدنا آدم أيضا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لكن سيدنا آدم كمان قديم. فكلمة الله عز وجل التي عبر بها عن سيدنا عيسى ما هي؟ كلمة كن، يعني أن الله عز وجل إذا شاء أن يخلق كائنا لا يحتاج إلى أبوين ولا إلى زواج ولا إلى شيء، قانون سببي أقامه الله في الكون، لكن الله عز وجل يخرق قوانينه عندما يشاء، وقد خرقها بالنسبة لسيدنا عيسى. خلق سيدنا عيسى نتيجة قوله تعالى كن، هذه هي الكلمة. المبشرون والمستشرقون يحاولون أن يتنطعوا ويقولوا، لكن لا يتأتى لهم ذلك، القرآن بين واضح جلي، نعم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قط. نعم، بقيت الصفة الأخيرة من صفات المعاني وهي صفة الحياة. ذكرنا صفة الحياة آخر صفات، لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تعرف الحياة لا تستطيع أبدا أن تعرفها تعريفا منطقيا، يعني كما يقولون بالحد والجنس صعب، لأنك لا تعرف ما هي الحياة. هذا الكائن يتمتع بالحياة، نقول يتمتع بالحياة، بعد حين تزول هذه الحياة نقول عنه مات، لا تعلم كيف كان حيا وكيف ثرى الشعور في كيانه، ومن ثم لا تستطيع أن تعرف الحياة تعريفا ماهويا، يعني بالماهية والجوهر بالحد لا تستطيع. إذن كيف نعرف الحياة؟ نحن ذكرنا الحياة آخر شيء حتى يسهل علينا تعريفها بالخواص. قلنا الحياة التعريف الذي ذكرناه هي تالي: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها الصفات السابقة. صفة ذاتية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها صفة العلم وصفة السماع وصفة الإرادة وصفة البصر وصفة الكلام. يعني لولا الحياة كل تلك الصفات التي ذكرناها لا تتحقق. هذا هو التعريف الذي يمكن أن نعرف به الحياة، لكن التعريف واضح، ما هيك؟ إذا سئلنا ما الحياة، نقول الحياة هي تلك الصفة الكامنة في كيانك والتي بها تصبح عالما، بها تصبح سميعا، بها تصبح بصيرا، بها تصبح مريدا، بها تصبح قديرا، بها تستطيع أن تكون متكلما. لا ندري جوهر الحياة، لا نعلمها، لكن هذه وظيفتها، بالحياة تتمتع بهذه الصفات. لذلك ذكرناها في النهاية: صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها تحقق الصفات السابقة. طبعا القرآن يتحدث عن هذه الصفة عن الله عز وجل في أكثر من موضع: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كلمة الحي يعني يتصف بصفة الحياة، فلا يكون الكائن حيا إلا وهو يتصف بصفة الحياة. لكن حياة الله عز وجل من ذاته وليست فيضا من غيره بشكل من الأشكال. الآن هذه الصفات السبع عرفناها، لكن ينبغي أن لا ننسى أن هذه الصفات السبع أمهات لصفات الكمال، تحت كل صفة في صفات كثيرة كلها ثابتة لله عز وجل نسميها صفات الكمال. نعم، يتصف الله عز وجل بها، وقد وصف الله عز وجل بها ذاته في محكم تبيانه. مثلا القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي كلها من صفات الكمال، هي منين؟ داخل الصفات السبع التي ذكرناها. نعم، لا يتأتى للباري أن يكون قيوما إلا لأنه قادر، قدرته المطلقة جعلته قيوما، وهكذا. نعم، الآن ننتقل إلى نقطة مهمة جدا. هذه الصفات التي درسناها الصفات السبع صفات المعاني بما تتعلق؟ ما هي متعلقاتها؟ أمر مهم جدا. العلم، علم الله بماذا يتعلق؟ إرادته بماذا تتعلق؟ قدرته بماذا تتعلق؟ إلى آخره. قبل أن نجيب عن هذا السؤال الهام جدا أيها الإخوة، ينبغي أن نقف عند نقطة منطقية فلسفية علمية لكن مهمة جدا لكل مثقف. كل الأمور التي نتصور وجودها، التي نتصورها، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ممكن، واجب، مستحيل. كل ما يمكن أن تتصوره لا يخرج عن قسم من هذه الأقسام الثلاثة: ممكن، واجب، مستحيل. طيب، ما معنى ممكن، واجب، مستحيل؟ الممكن هو ما لا يحيل العقل وجوده ولا عدمه، إذن هو ممكن. الممكن كل شيء يجيز العقل وجوده وعدمه، هذا نسميه ممكن. يعني مثلا هذه المخلوقات، السماوات، النجوم، الأفلاك، نحن، الحيوانات، المياه، من نوع الممكن. لماذا؟ لأن العقل يجيز أن توجد ويجيز أن تعدم. يعني الآن إذا شاء الله عز وجل أن يعدم هذه الموجودات ممكن ولا لا؟ طيب، وأوجدها، إذا وجودها ممكن وعدمها ممكن، إذا هذه الأشياء كلها من نوع الممكن. أكثر الأشياء من هذا النوع، هذه الكأس من نوع الممكن، الماء من نوع الممكن، أنا من نوع الممكن، الأرض من نوع الممكن. لأن ما لا يستحيل عدمه كما لا يستحيل وجوده يدخل تحت اسم ممكن. طيب، الواجب ما هو؟ الواجب هو ما يحيل العقل عدمه، ما يحيل العقل عدمه، وما في غير واحد. من هو الذي يحيل العقل عدمه؟ الله سبحانه وتعالى. العقل المنطق يعني يحيل عدمه، لأنك إذا افترضت أن الخالق ممكن أنه يكون معدوم، إذا كان كذلك لابد أن يكون وجوده من غيره، وتم يكون رب العالمين وجوده من نوع الممكن، مثلي ومثلكم، مثل السماوات والأرض. واضح؟ يعني العقل يجيز عدمه ويجيز وجوده، إذن لما وجد كان وجوده بإيجاد غيره. وقد قلنا مستحيل إله ووجوده يكون بإيجاد غيره له، مستحيل. لما بيكون هذا الإله أوجده كائن قبل، إذن ذلك هو الإله. وهذاك كمان إذا كان وجوده ممكن، يعني قابل يكون معدوم وموجود، إذن لكان ما أوجده إلا كائن آخر. وهكذا نقع في التسلسل الذي لا نهاية له، وقد علمنا أن تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية مستحيل. نعم، إذن وجود الخالق، خالق الكون، من نوع الواجب، واجب الوجود. لذلك الواجب الوجود، فوجوده ليس من نوع الممكن. والله كان ممكن ما يكون موجود، وممكن يكون موجود، نوجد. إذا كان ممكن ما بنوجد إلا بإيجاد غيره له. وقد عرفنا أن الله عز وجل وجوده من ذاته، لا نعيد الأدلة التي ذكرناها وأوضحناها بموازين علمية دقيقة. المستحيل، ما هو المستحيل؟ ما يحيل العقل وجوده، ما يحيل العقل وجوده. مثلا أن أكون أنا بهذه اللحظة وفي هذا المكان موجود ومعدوم، مالي موجود وموجود، وإمتى؟ بهاللحظة وبهذا المكان. هذا ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل. أن يكون الجرم الكبير قد أدخل داخل جرم صغير، مع بقاء الكبير كبيرا والصغير صغيرا، ممكن؟ ها، مستحيل. طيب، أن يوجد شريك للباري معه، وأن يمارس الألوهية كذات الباري عز وجل، هذا ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل، مستحيل هذا. والأدلة الاستعالة ذكرها بيان الله عز وجل وذكرناها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، تذكروا حكينا لما بيكون إلهين اثنيناتهم أن يتصرفوا في الكون. طيب واحد بده يخلق والثاني ما بده يخلق، لأنه كل واحد مريد. شو بيصير بالشيء يلي اختلف الإلهان في إيجاده وعدم إيجاده؟ بيتمزق. هذا الفساد اللي حكى رب العالمين. مستحيل. وأعيلكم إلى الكلام الذي ذكرناه، لا نريد أن نعيد. عظيم. إذا عرفنا أن كل ما يمكن أن تتصوره من المكونات لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، ممكن، واجب، مستحيل. نرجع لموضوعنا، هذه الصفات بما تتعلق؟ عندنا صفتان تتعلقان بالواجبات وبالممكنات وبالمستحيلات، صفة العلم وصفة الكلام. علم الله عز وجل يتعلق بالممكنات، الله يعلم هذه المكونات كيف كونها، يعلم السماوات والأرض خبر إيجاده لها، يعلم الإنسان، يعلم ما في البحار، يعلم هي الممكنات، يعلمها أم لا؟ إذن علمه يتعلق بها. الباري عز وجل يعلم ذاته العلية، يعلم أنه واحد لا ثاني له ولا شريك له، إذا علمه تعلق بذاته، تعلق بالواجب. الباري عز وجل علمه يتعلق بالمستحيل، يعني تحدث عن المستحيل وذكر لنا أنه مستحيل. شريك الباري، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، وذكر هذا أكثر من مرة في كتابه سبحانه وتعالى. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن النتيجة أن علم الله عز وجل يتناول الممكنات والواجب، ما بنقول الواجبات، ما في غير واجب واحد، والمستحيلات. هنا نقول شيئا نلفت النظر إليه، علم الله إذن يتعلق بكل شيء، كبر أو صغر، كلي أو جزئي. هنالك من لا أدري من أين جاءت هذه اللوثة، هذا الكلام السخيف العجيب. هنالك من يتصور أن الله عز وجل لا يعلم إلا الكليات، الأشياء الكبيرة. أما أن نقول الله عز وجل يعلم النملة، يعلم الشيء، الورقة الصغيرة، لا لا لا، هذا لا يقال. والباري لا يعلمها، يعني الباري ما بيتعامل إلا بالشغلات الكبيرة الكبيرة، علمه يتعلق بها فقط. لكن علم الله لا يتعلق بالأشياء. إياكم أن تتصوروا هذا كفر. الله عز وجل يعلم كل شيء، الصغير والكبير والحقير وغير الحقير، علمه يتناول ذلك كله. القرآن ذكر هذا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا نص قرآني يوضح أن علم الله عز وجل يتناول الذرة، يتناول كل شيء. فما بيجوز نقول لا لا، علم الله عز وجل لا يتناول المحقرات، علم الله عز وجل لا يتعلق بالأشياء البسيطة. هي الباري عز وجل، ما تسقط من ورقة، ورقة من شجرة في الخريف هبت بها الريح فوقعت والرياح أذرتها يمينا وشمالا، يعلم الله، ويعلم أين وقعت، ويعلم إلى كم قطعة تناثرت. هذا ينبغي أن نعلمه تماما. كلام الله أيضا يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة. الباري عز وجل تكلم عن ذاته أم لا؟ تكلم، الواجب. تكلم عن المستحيل أم لا؟ تكلم. تكلم عن الممكنات، السماوات والأرض والمياه والأمطار والسحب وبني آدم، كل شيء. إذن هما صفتان تتعلقان بالأقسام الثلاثة، العلم والكلام، كلام واضح. طيب الإرادة والقدرة صفتان أزليتان لله عز وجل شرحناهما، لا تتعلقان إلا بالممكن. صفة الإرادة تتعلق بالممكنات، صفة القدرة كذلك الإرادة تتعلق بالممكنات. وها هنا قد يخطر في بال الإنسان يعني سؤال أو استشكال. الله عز وجل يقول إن الله على كل شيء قدير، إذن لكان لازم يكون قادر كمان على إيجاد المستحيل. شوفوا بقى أيها الإخوة، عندما نقول المستحيل إياكم أن يخطر في بالكم المستحيل العرفي. في عنا شيء اسمه مستحيل عرفي، هو من الممكنات المنطقية والعلمية والعقلية. يعني إزاحة هالجبل جبل قاسيون من مكانه من المستحيلات العلمية أم من الممكنات؟ من الممكنات، لكنه مستحيل عرفي. العرف أن يحيى الميت من جديد من الممكنات العلمية أم من المستحيلات العلمية؟ من الممكنات، فالقادر. طيب أن تتناثر هذه النجوم وأن تختلط السماوات بالأرض من الممكنات ولا من المستحيلات؟ ممكنات. لكن ما الذي حشي به ذهننا من هذا الموضوع؟ المستحيلات العرفية. ومثلا لك فلان قال والله بعد ما مات ساعات وحملوه إلى آخره طلع من القبر ورجع لبيته، شو هالحكي؟ مستحيل هذا يا أخي. والمستحيل، كلمة مستحيل هنا تستعمل بمعناها العرف. فقدرة الله عز وجل تتعلق بهذه المستحيلات العرفية كلها. الكون كله يزيله وإذا به أثر بعد عين. الباري عز وجل قال هذا، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكننا نتكلم عن المستحيل العقلي، المستحيل العلمي، اجتماع النقيضين. واضح كيف؟ شريك الباري أن يكون شريكا وإلها حقيقيا، هذا اسمه مستحيل عقلي. هل تتعلق به صفة إرادة الله أو هل تتعلق به قدرة الله؟ الجواب لا. ما الدليل؟ شوفوا بقى الدليل واضح. هل إذا تعلقت قدرة الباري عز وجل بإيجاد المستحيل هل يكون معنى ذلك مستحيلا؟ إذا قلت لك نعم قدرة الله تتعلق بكل شيء ومن ثم فهي تتعلق بالمستحيل، يعني الله عز وجل يقدر أن يوجد المستحيل، إذا تعلقت قدرة الله بإيجاد المستحيل وأوجده تبين أنه مو مستحيل، تبين أنه دخل في نوع الممكن. واضح؟ هات لشوف، جيب لي مثال عملي. إذا قلنا اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين يعني مثلا كما قلت لكم أن أكون أنا الآن في هذا المكان على هذه المنصة وفي هذه اللحظات موجودا، وفي نفس الوقت أن أكون في هذه اللحظات وفي هذا المكان معدوما، هذا تناقض. هيك تناقض. هذا التناقض من المستحيل ولا من الممكن؟ من المستحيل. فإذا قلنا قدرة الباري تتعلق بهذا المستحيل، إذن هو ليس مستحيلا. رجعنا أنه عمليا صفة القدرة لا تتعلق إلا بالمستحيل، لأنها إن تعلقت بشيء كان تعلقها بذلك الشيء دليلا على أنه ممكن. مفهوم؟ وبعبارة أخرى نقول عدم تعلق إرادة الله عز وجل بالمستحيل العقلي العلمي وإرادته ليس عن عجز، لا، ولكن لأن وظيفة القدرة أنها لا تتعلق إلا بالممكن، وظيفة الإرادة أنها لا تتعلق إلا بالممكن. نعم، فعدم تعلق إرادة الله بالمستحيل لا يعني أن إرادته ضعيفة، لا، ذلك لأن الإرادة ليس من شأنها، ليس من وظيفتها أن تتعلق بالمستحيلات تماما كالقدرة أيضا. أظن هذا الكلام واضح. يعني هلا مثلا إذا قلت لك هل تستطيع أن تسمع هذا اللون الأبيض؟ بدي أسأل واحد هل اللون الأبيض شايفه الفاقع تقدر تسمعه؟ يقول لي لا والله ما أنا ما بسمع الألوان. يقول لك أنت ما عم تسمع، سمعك ضعيف. كلام صحيح؟ لا، من قال لك السمع وجد وظيفته مو مشان يسمع الألوان، مشان يسمع الأصوات. واضح كيف؟ كمان إذا قلنا لزيد من الناس، نعم، هل ترى هذا الصوت الجميل؟ هل ترى؟ عم تشوفه بعيونك الصوت الجميل؟ صوت جميل. يقول لا والله ما عم بسمعه، أنا بسمعه بس ما عم تشوفه. إيه لكان أنت، نعم، بصرك ضعيف. البصر مو ضعيف، البصر وظيفته التعلق بالمبصرات، السمع مهمته التعلق بالمسموعات، كذلك الإرادة، الإرادة وظيفتها التعلق بالممكنات، لتوجد الممكن، لتعدم الممكن، لتطور الممكن. القدرة وظيفتها تتعلق بكذلك الممكنات. يقول لك لا لا أنا ما بعتبر القدرة قدرة تماما إلا إذا تعلقت بالمستحيل. شو بنقول له؟ بنقول له عندما تتعلق بما تسميه مستحيلا يتبين أن هذا المستحيل ممكن. واضح؟ هذا الكلام هو الذي يبين لنا مدى تفاهة وسخافة من يحاول أن يسأل سؤالا سخيفا سمجا جدا على الأسماع والعقول من هؤلاء الملاحدة. الذي يقول أحدهم هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق إلها مثله؟ شكي شو بتقول له؟ بتقول له الله عز وجل على كل شيء قدير، والمستحيل ليس شيئا. المستحيل مو شيء، وعندنا الشيء هو الموجود والمستحيل معدوم. شريك الله عز وجل الإله غير الباري عز وجل مستحيل أن يوجد في الكون إله غير الله الذي هو الإله الذي خلق هذه المكون، مستحيل. العقل يحيله. ولو أن قدرة الله تعلق به لكان ممكنا، في حين أن وجود شريك الباري مستحيل. تقول الباري قال إن الله على كل شيء قدير، نقول له المستحيل ليس شيئا، المستحيل ليس شيئا. ومثل حكاية السخف يلي بيقول هل يستطيع الله أن يخلق صخرة كبيرة 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 بحيث هو لا يستطيع أن يحملها؟ يعني شلون ترجمة السؤال هو التالي، هل يستطيع الله أن يكون عاجزا؟ هي ترجمة سؤاله، مو هيك؟ هل يستطيع الله أن يخلق صخرة كبيرة 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 وتقيلة تقيلة بحيث هو ما يقدر يحملها؟ يعني قول بالعبارة الفصيحة بدل ما تلف هيك وتدور، قول هل يستطيع الله أن يكون عاجزا؟ هذا تناقض. الله عز وجل قادر، والعجز نقيض القدرة. وإذا قلنا أن الله قادر فالقدرة تطرد العجز. كل هذا فهمناه من قولنا إن صفتي الإرادة والقدرة تتعلقان بالممكنات. بكل بساطة، لأن هاتين الصفتين إذا تعلقت بأي شيء تبين أنه من نوع الممكن، لأنه بدأت تتعلق الإرادة بشيء مشان تجده أو مشان تعدمها، إذن هو من نوع الممكن. بقية الصفات سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء سائلين الله عز وجل بحرمة هذا الذي نحن فيه أن يستجيب دعاءنا. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت الحي الذي لا شريك لك، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا وقفنا ببابك ملتجئين إلى كرمك وجودك، مقرين بتقصيرنا معترفين بسوء فعالنا، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف اللهم عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، فنسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بأنك مولانا وبأننا عبيدك أن تستجيب الساعة دعانا. اللهم إنا نسألك بما وفقتنا إليه من الاجتماع في هذه الرحاب، الاجتماع على ذكرك، الاجتماع على دراسة عقيدتنا الإسلامية، اللهم إنا نسألك بهذا الذي وفقتنا إليه أن تستجيب الساعة دعانا. أعط اللهم كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، يا من يرانا ولا نراه، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يعلم ما في الصدور، يا من يعلم ما قد استكن في القلوب، أنت تعلم حاجاتنا، تعلم ما في نفوسنا. أعط اللهم في هذه الساعة كل واحد منا سؤله يا رب العالمين. ثم نسألك بعد ذلك بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الذي اجتمعنا من أجله في هذه الرحاب، ونسألك اللهم بتجلياتك الرحمانية وبألطافك الخفية يا ذا الجلال والإكرام أن تكرم عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالحماية والتوفيق يا أرحم الراحمين والنصر والتأييد يا أكرم الأكرمين. اللهم رد عنهم باسمك الأعظم، باسمك الأعظم سألناك، رد عنهم كيد الكائدين، رد عنهم كيد الكائدين يا رب العالمين، رد عنهم كيد أعداء دينك، رد عنهم كيد أعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للرجوع إلى كتابك، للتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدهم في من هديت، اللهم إن قلوبهم بيدك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبها إلى ما يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اجمع كلمة المسلمين في هذه البلد وسائر بلاد الإسلام على ما يرضيك، أزل عنهم أسباب الخصومة، أسباب الشقاء، أسباب الاختلاف يا رب العالمين. يا رب حققهم بقولك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم يا رب العالمين. جمعت عبادك المسلمين على حبلك الذي اعتصموا به، اجمعنا اليوم أيضا كما جمعت أولئك الناس يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اسقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نشبع من عطائك، اللهم إنا نظل شحاذين على بابك بسطنا كف الرجاء إلى سماء رحمتك، وقفنا على مائدة إكرامك، يا من لا يغلق باب إكرامه دون أحد يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين، لا تحجبنا عن عطائك، لا تحجبنا عن كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. من علينا بمزيد من السقيا، مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت يا رب العالمين. ها نحن نستغفرك يا رب العالمين، نستغفرك، وإنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. لا تأخذنا بجريرة ذنوبنا ولا بجريرة غيرنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين. هب صالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لكرمك، لجودك، لعطائك. اللهم إنك أنت القائل، قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الكرم، شاكلتك العطاء يا رب العالمين. اللهم إنا تشبثنا بشاكلتك يا أرحم الراحمين، وتأملنا الخير عند عطائك، عند مننك وجودك، وأنت متصف بذلك كله يا رب العالمين. اللهم من علينا بالتوفيق، من علينا بالهداية، أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.